إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
كتب عليكم القتال.
كتب عليكم القتال رحلة أثيرية على جناح مكنون الثقلين،
تنطلق من قاعدة عين على القرآن وعين على الأحداث،
وتحط في فضاءات فريضة القتال في سبيل الله
ومستجدات الواقع الراهن،
مقدمة الشواهد على نهمة أعلام الهدى
وعظمة المشروع القرآني الحضاري.
يسحبكم فيها من التقديم علاء الدين القانص، ومن الإعداد والإخراج
إبراهيم الهمداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى هذه الحلقة من برنامجكم كتب عليكم القتال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يقول العالم الرباني فقيه القرآن السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه في تفسير هذه الآية الكريمة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما حكمه؟ ما حرمته؟ أي هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، إثم عظيم وصد عن سبيل الله. قوله تعالى وصد عن سبيل الله، وما عطف عليه مبتدأ خبره قوله أكبر عند الله، وكفر به أي بالله والمسجد الحرام أي صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه. هذه الأربع الجرائم كلها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. في الجاهلية كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام ويستحلون تلك الجرائم، فيصدون الناس عن الدخول في الإسلام الذي هو سبيل الله، ويكفرون بالله بإنكارهم للبعث، ويصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم عام الحديبية وأخرجوا أهل المسجد الحرام منه، حيث ألجأوهم إلى الهجرة من مكة وحرموهم البيت العتيق وهم أهله وأولياؤه، وليس للكفار من ولاية المسجد الحرام شيء. فهذه الجرائم أكبر عند الله. وروي أن سبب نزول الآية هذا أن بعض المسلمين قتلوا رجلا وهم لا يعلمون أن قد دخل شهر رجب، وادعى المشركون أن شهر رجب قد كان دخل وأنهم قتلوه في رجب وضجوا من قتله في الشهر الحرام، فرد الله عليهم بأنه لا يحل القتال في الشهر الحرام وأنهم يفعلون ما هو أكبر عند الله. والفتنة لمن أسلم بتعذيبهم له ليرجع عن الإسلام إلى الشرك أكبر من القتل، وقد كان الكفار يفتنون من أسلم ولا يبالون في ذلك بحرمة الشهر الحرام ولا حرمة الحرم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهم في جرائمهم مستمرون، وعليكم أن تقاتلوهم كما أمرتم في الآية الأولى، وتصبروا وتصابروا حتى لا يستطيعوا ردكم عن دينكم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت وذهبت، كما يموت الحيوان إذا حبط من بعض المأكول في الدنيا، فلا تبقى لهم حرمة الإسلام بل يقتلون إن لم يتوبوا قبل أن يموتوا، والآخرة فلا ينفعهم إسلامهم قبل الردة أي نفع ولا شيء من عملهم، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار هي لهم مستقر ومقام وهم أهلها، هم فيها خالدون، هم فيها باقون لا يموتون ولا يخرجون، وقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم يؤخذ منه جواز قتالهم إذا قاتلوا في الشهر الحرام كما جاز قتالهم في الحرم إذا قاتلوا فيه.
الله أكبر. الموت بأمريكا، الموت بإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
وفي هذا السياق يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه ما تعنيه الكلمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يجعلونكم تكفرون بدينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه، لأن هذه حالة وقد تكون حالة تحصل عند الكثير من الناس، أنه ما دام أنه قد يؤدي ونحن نقاتل من أجل هذا الدين إلى أنه سوف أصبح ضحية هذا الدين فسنرتد معهم نسلم أذيتهم. لا، لأن هذه هي الخسارة الكبيرة. لهذا جاء بالتهديد بعده لتعرف أن الشيء الذي يجعلك تخاف منهم فترتد من أجل هذا الشيء الذي تخاف من قبلهم أن هناك النار، وهي أشد، هي أشد بكثير مما يكون أن تخافه عند أي جهة من الناس أي عدو كان. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية هذه توحي بأنه حتى أنت ستفقد قيمة ارتدادك لن يكون ذو قيمة، أي لن يكون فيه ما يشكل وقاية لك، لأن الأعمال يكون لها أثر في الدنيا وفي الآخرة. قد تعمل عملا معينا وأنت تريد من ورائه شيئا معينا، لا يتحقق هذا الشيء عندما يكون ثمنه هو دينك أبدا. سيحبط هدفك أنت من وراء ارتدادك عن دينك وتأقلمك مع العدو من أجل أنك ستسلم منه، لن تسلم منه، سيتسلط عليك. وهذه قضية ملموسة لمن يتأمل الآن في واقع العرب يجدها واضحة. ألم تحبط كل أعمالهم مع أمريكا من أجل استرضاء أمريكا ألا يحصل شيء من جانبها عليهم، وإذا بها هي تتجه لضربهم. عندما يقول حبطت يعني أن يكون العمل محبطا، أي ليس ذو جدوى، لا يمثل شيئا، لا يتحقق الغرض من وراء القيام به. ولذا الإحباط في الدنيا موجود بالنسبة للأعمال، فأولئك حبطت أعمالهم. الأعمال إذا كان معه أعمال صالحة من قبل وفي نفس الوقت هذا العمل بالذات لم يجعل الله لارتداده قيمة ولن يتحقق له ما أراد من وراء ارتداده.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
ويقول السيد القائد يحفظه الله
لذلك بمجرد انتمائنا لهذا الدين وتحركنا على أساس الالتزام به بحكم انتمائنا إليه فنحن سنحارب حتما حال أعدائنا الذين قال الله عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، وهذا ما أثبته الواقع في كل مراحل الأمة في كل تاريخها وإلى اليوم، وهي تستهدف بهدف السيطرة عليها من أعدائها وبهدف إما إخراجها بشكل كامل عن دينها أو التحكم عليها في مستوى الالتزام به، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالفتنة في الدين. ولهذا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنهم يحاولون إما إن استطاعوا أن يخرجوا الأمة نهائيا من انتمائها الدين، يعني أن يخرجوها عن انتمائها الإسلامي بالكامل، فإن عجزوا في هذا كانت مسألة كبيرة لم تتقبل بها الأمة وصعب عليهم ذلك، يتجهون إلى منع هذه الأمة من الالتزام بكثير من أمور هذا الدين، فيحذفون لهم أشياء كثيرة ويمنعون الأمة ويتحكمون عليها في مستوى التزامها بدينها أن تلتزم في حدود بعض الأمور العبادية وبعض الأمور الأخلاقية في مساحة بسيطة من المعاملات أيضا، لكن في بقية أمور المعاملات ممنوع عليها أن تلتزم بهذا الدين. في شؤونها السياسية والاقتصادية ممنوع عليها أن تلتزم بهذا الدين. في إدارة شؤونها وبناء واقعها يحاولون أن يمنعوها من ذلك. في مسائل مهمة جدا يبنى عليها قوة هذه الأمة كالاعتصام بحبل الله جميعا، كتوحد الأمة على أساس من ذلك، يعملون على منعها من ذلك. وهكذا تصبح مسألة الجهاد مسألة ضرورية، يعني بما أنك تنتمي إلى هذا الدين وتريد أن تتحرك على أساسه أنت محارب حتما بكل أشكال المحاربة. هذا لابد فيه من ماذا؟ من الجهاد. الله سبحانه وتعالى قدم القرآن، قدم في القرآن الكريم الجهاد كضرورة لدفع شر الأعداء، لدفع عدوانهم، لمنعة الأمة وحمايتها من شرهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فأتى في القرآن الكريم التأكيد على هذه المسألة، على هذا النحو، حتى في بقاء الالتزام بشعائر الله سبحانه وتعالى العبادية. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. طيب، على سبيل المثال في فلسطين يقوم الصهاينة اليهود المجرمون المعتدون باقتحام المسجد الأقصى وأخذ الناس، أخذ أبناء الإسلام من أخوتنا الفلسطينيين من المسجد، والبعض منهم حتى في حالة الصلاة يعتدون عليه وهو مصلي في المسجد الأقصى، فيأخذونه رغما عنه، يأخذونه بالقوة مع الضرب، مع الإدلال، مع الإهانة، مع الإساءات اللفظية، يأخذونه بشكل عدواني ويخرجونه من المسجد. يعتدون حتى على النساء وهن في المسجد يصلين أو يقرأن القرآن أو في حالة ذكر لله سبحانه وتعالى، لم يتركوهم حتى للصلاة، حتى للذكر. المسجد الأقصى مهدد حتى بالهدم والتدمير. فالخطر هذا الذي يهدد الأمة يقتضي أن تبني الأمة واقعة لتكون أمة مجاهدة قوية، تتصدى لأعدائها، تتصدى للأشرار والمجرمين والطغاة الذين يستهدفونها بشرهم وإجرامهم ومؤامراتهم وعدوانهم. لذلك كان لابد من الجهاد وأن يكون في الله.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم، سائلين المولى العلي القدير أن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وقيامهم وجهادهم، وأن ينصر المجاهدين في كل الثغور والجبهات، وأن يحفظ ويؤيد ويسدد سيدنا ومولانا العلم المجاهد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يقيم به شرائع الدين ويجعلنا له سامعين مطيعين، وإلى الله ورسوله بذلك متقربين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع كتب عليكم القتال، إخراج إبراهيم الهمداني.
استعدت أن واجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.